وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي أسميناها بوصايا غالية. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هذه الوصية التي هي في غاية من الأهمية بمكان، ألا وهي الأدب مع الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا من حسن الخلق مع الخالق جل وعلا أولا حسن الظن بالله، ثانيا أن تتلقى أخبار الله بالتصديق، ثالثا أن تتلقى أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق بعد أن صدقت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب أن تحول هذا الكلام إلى واقع عملي ومنهج حياة. ثم توقفنا عند هذه النقطة الرابعة من حسن الخلق مع الخالق، أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا، أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا. تحدثنا عن حسن الظن بالله، وعن أن نتلقى أخبار الله بالتصديق، وأن نتلقى أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق. وها نحن الليلة بإذن الله جل وعلا نتحدث عن هذه النقطة، أن نتلقى أقدار الله بالصبر والرضا. كلنا يعلم أن أقدار الله جل وعلا التي يجريها على الخلق ليست كلها ملائمة لهم، بمعنى منها ما يوافق رغبات الخلق ومنها ما ليس كذلك. يعني مثلا المرض لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون صحيحا معافى، وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون غنيا، وكذلك الجهل لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون عالما. لكن أقدار الله جل وعلا تتنوع لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله على كل حال، كما ورد في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. فيقول الله جل وعلا لملائكته ماذا قال عبدي؟ فتقول حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله. متى؟ في أول وهلة للمصيبة. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الليلة في شروط الصبر. إذن إذا ابتليت بالمصيبة وهذا الكلام وهذه المحاضرة وهذا اللقاء رسالة أوجهها إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب، فذاك مريض فقد صحته، وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته، وثالث خارت قواه وزالت بشاشته، وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون، صابرون محتسبون، إنهم تأملوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم ولا تدري ما هو الخير. قد يكون الخير في هذه المصيبة وفي هذه المحنة وفي هذه الشدة وفي هذا المرض. فمن الأدب مع الله أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا، أن ترضى بما يقدره الله لك. يعني إذا ابتلي العبد بالمصيبة أو المحنة أو الشدة أو المرض ماذا يفعل؟ ما هي عوامل الثبات عند البلاء؟ وهذا سؤال في غاية من الأهمية بمكان. الجواب على هذا السؤال: أولا أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر، أن تعلم أن هذه المصيبة ما حدثت إلا بتقدير الملك. والإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله جل وعلا قد قدر كل شيء ما يكون، أن الله جل وعلا قد قدر كل شيء إلى ما لا يكون، ما يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه جل وعلا قدر هذا الشيء عن علم منه سبحانه. هو القائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم سبحانه وتعالى. وكما ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده: أي بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. إذن ينبغي عليك أيها الأخ الحبيب، وأنت أيتها المسلمة، أن تؤمنوا بالقدر. فمن عوامل الثبات عند البلاء أن تعلم أن هذا البلاء وأن هذه المصيبة ما حدثت إلا بتقدير الله جل وعلا، وأن ترضى بما يقدره الله لك. وهذا أيضا من حسن الخلق مع الله، أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا. وهذه هي النقطة الرابعة التي نتحدث عنها، أن نرضى بما يقدره الله لنا. وأن تعلم أيها الأخ الحبيب أن ما قدره الله لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. ما عليك دوما ودائما إلا أن تقول: الحمد لله على كل حال، أحمدك ربي في السراء والضراء. وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر، فالحمد يكون في السراء والضراء، أما الشكر يكون عند النعمة الحاضرة. وأيضا فرق العلماء بين الحمد والشكر، فقالوا: الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. حينما تسمع بالخبر السعيد تسجد لله جل وعلا شكرا. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان. وهذا هو ما فرق به العلماء بين الحمد والشكر. إذن من عوامل الثبات عند البلاء: أولا الإيمان بالقدر، ثانيا أن ترضى بما يقدره الله لك وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن ما قدره الله لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. ثالثا الصبر على هذه المصيبة وعلى هذا البلاء وعلى هذه المحنة. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقيل الصبر الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه، هذا هو الصبر. والصبر هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أيضا قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم، إلى غير ذلك من الآيات. لقد قال علماؤنا رحمهم الله، ذكر الله جل وعلا الصبر في 90 موضعا من كتابه الكريم. قال العلماء: ذكر الله جل وعلا الصبر في 99 موضعا من كتابه الكريم، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الصبر ومنزلة الصبر في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالصبر واجب بالكتاب والسنة أيضا، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فرددها الرجل مرارا فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب. أيضا روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. الصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، والصبر واجب بإجماع الأمة بل وبالضرورة العقلية أيضا. إذن إن هذا الصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا، لأن الصبر واجب واجب نعم واجب. طب قد يسأل سائل فيقول ما هي شروط الصبر، ما هي شروط الصبر؟ الجواب أولا من شروط الصبر الإخلاص. فالصبر المحمود في القرآن والسنة هو ما كان لله، أن تصبر ابتغاء وجه الله، لا ليقال فلان هذا صابر، لا من أجل أن يقال فلان هذا صابر، كلا، بل أنت صبرت ابتغاء وجه الله لتنال الأجر من الله، كما قال رب العالمين جل وعلا ولربك فاصبر، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. مدحهم الله جل وعلا لأنهم صبروا ابتغاء وجه الله، وهذا هو الإخلاص المبرأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس، أن تصبر على المرض تبتغي بهذا الصبر وجه الله، لا ليقال فلان صابر، كلا، بل أنت صبرت لتنال الأجر من الملك، هو القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأنا أردت هذا الثواب من الله لا أنتظر ثوابا من أحد. ثانيا من شروط الصبر عدم شكوى الله للعباد، لأن شكوى الله للعباد تنافي الصبر، وهناك فرق كبير وبون شاسع بين الشكوى إلى الله وشكوى الله للعباد. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، حينما ترفع أكف الضراعة فتقول يا رب يا رب، هذا لا ينافي الصبر، بل لقد فعل ذلك أيوب ويعقوب وغيرهما من أنبياء الله ومن الصالحين ومن سلف هذه الأمة، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أما شكوى الله للعباد أن تظهر الجزع والتأفف والتضجر مما قدره الله جل وعلا لك، قدر لك مثلا سبحانه وتعالى محنة أو شدة أو مصيبة فتشتكي لعبد فتقول هو مش لاقى لنا، اشمعنا أنا، ليه المصيبة دايما تيجي علي أنا وعلى دماغي، ليه ما يموتش الأولادي؟ ما العيال كتير في الدنيا والأولاد كتير. دايما مستقصدني كما نسمع من بعض العوام يقول ما بياخدش غير ولادي. لا يا أخي، اتق الله. أنت تشتكي رب العالمين جل وعلا للعبد فتقول مثلا دايما مبتليني بالمصائب، دايما مبتليني بالأمراض، دايما مبتليني في ولادي. لا، احذر، احذر أن تشتكي ربك للعبد أو أن تشتكي ربك عموما، فهذا ليس من الأدب مع الله، وليس هذا من الصبر، بل هذا من الجزع والتأفف. فمن شروط الصبر أولا الإخلاص أن يكون لله، ثانيا عدم شكوى الله للعباد، ثالثا أن يكون في أوانه. فالصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أما إذا فات أوانه فلا جدوى منه، لأنه صبر في غير محله وبعد انتهاء أمده وزمانه. قال الله جل وعلا عن صبر أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال الحسن: أهل النار صبروا 100 سنة ثم جزعوا 100 سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. وقال تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: يقول أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الشاهد، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في أول وهلة، في أول لحظة للمصيبة تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم اخلفني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلت ذلك أخلف الله عليك، كما أخلف الله على أم سلمة فتزوجت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبت بالمحنة والشدة فقل الحمد لله، الحمد لله على كل حال، أحمدك ربي على كل حال. وإياك أن تقول: اللهم اجعلني من الصابرين وأنت معافى. إذا كنت معافى من المصائب والمحن والشدائد والفتن فقل اللهم إني أسألك العافية. إذا كنت مبتلى فقل اللهم ارزقني الصبر، اللهم اجعلني من الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. يبقى من شروط الصبر أولا الإخلاص، ثانيا عدم شكوى الله للعباد، ثالثا أن يكون في أوانه في اللحظة الأولى للمصيبة. أما البعض المصيبة بأسبوع شهر، لا، لا بد أن يكون هذا الصبر في أوانه. طب قد يسأل سائل عن مجالات الصبر فيقول: ما هي مجالات الصبر؟ الجواب: من مجالات الصبر أولا الصبر على بلايا الدنيا، أن تصبر على بلايا الدنيا. طبعا لا أحد منا يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال، وهذا ما لا يخلو منه برق ولا فاجر. ولكن المؤمن يتلقى هذه المصائب برضا وطمأنينة، لأنه يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو المؤمن. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البلاء هنا في هذه الآية عام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. البلاء هنا عام، يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات. ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من، ليدل على ماذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من، ليدل على التقليل، مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم. وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثلا يقتدى به، كصبر أيوب الذي لبث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة، رفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان. أيوب الذي ابتلاه الله في بدنه وابتلاه الله في أهله فصبر صبرا قويا كما حكى القرآن. وابتلاءات الأنبياء والله تحتاج إلى لقاءات ولقاءات، ولكن هذا نقوله في عجالة سريعة، نذكر أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة كما حكى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فالشاهد هنا أن من مجالات الصبر أولا الصبر على بلايا الدنيا، أن تصبر على بلايا الدنيا وعلى محن هذه الحياة الدنيا. وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثلا يقتدى به، كصبر أيوب ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثانيا من مجالات الصبر الصبر عن شهوات النفس. إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب، فهذا لون جديد من ألوان الابتلاء. ولقد جعل الله تعالى التنعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء، حيث قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والعبد الصالح محتاج دائما إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، فلا يطلق لنفسه العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. ولا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة المغرورين نعم، كلا والله، كلا والله، إنها نقم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. لا تستغرب أيها الموحد، لا تستغرب أيها المسلم، لا تستغرب أيها الأخ الحبيب وأيتها المسلمة، أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة، هم الفجرة، هم الظلمة. لا تستغرب، لقد قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. هذه الدنيا متاع قليل، متاع زائل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نسأل الله العافية من هذا المصير. وهذا هو المثال الذي لا يزال شاخصا في كل القرون، وهذا هو المثال لا يزال شاخصا في كل القرون، ألا وهو مثال قارون. قارون الذي ملك الكنوز، هذه الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة. قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين، ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. قال الله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللهم اجعلنا جميعا منهم. وكان ما قدره الله جل وعلا فصل الخطاب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا ما قدره الله جل وعلا. إذن ينبغي عليك أيها المسلم أن تصبر على شهوات هذه الدنيا. فمن مجالات الصبر: أولا الصبر على بلايا الدنيا، ثانيا الصبر عن شهوات النفس وعن ملاذ هذه الدنيا، ثالثا الصبر في طاعة الله. الصبر في طاعة الله. الطريق إلى الله مليء بالعوائق، والنفس بطبعها تنفر من القيود، والعبودية لله عز وجل قيد لشهوات النفس. ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة، فلا بد من ترويض هذه النفس، وهذا الأمر يحتاج إلى اصطبار. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. فينبغي عليك أن تصبر وأن تصابر على طاعة الله عز وجل. والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب: الأولى صبر قبل الطاعة، الثانية صبر على حال الطاعة، الثالثة صبر بعد الطاعة. أولا الأولى صبر قبل الطاعة، يعني قبل البدء في الطاعة، قبل البدء في الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة، ينبغي عليك أن تصحح النية قبل أي طاعة من الطاعات، أن تصحح النية. يبقى الصبر الذي يكون قبل الطاعة يكون بتصحيح النية، الإخلاص، أن تتبرأ من شوائب الرياء، لأن الله جل وعلا قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى قدم الله جل وعلا هنا الصبر على الطاعة. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل أخ شادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا. ازيك اخ شادي؟
ازي حضرتك؟
الله يسترنا واياك.
جزاك الله خيرا على الحلقة. بس انا التمست كده كلمة في كلام حضرتك على موضوع الصبر على الطاعة.
نعم.
وهو مش فاتحة تاني الموضوع النقاب، بس طبعا الموضوع بقى المنتقبات الوقتي بقى هما مثال الصبر في الوقت دوت. فاحنا نرجو منهم ان احنا بس يشدوا حلم معانا في ان في بعض الاخوات وما بقوا دلوقتي محط انظار لكل الناس دلوقتي. فبعض الاخوات المنتقبات بتفعل بعض الاشياء التي لا تلبس بالنقاب يعني. وبدأوا يدخلوا فيه زينة، كشنط الوان واحذية الوان وكشرابات شفافة وبعض الاشياء التي لا تليق بالنقاب. فهي الفكرة ان احنا عايزين نصبر على الطاعة ونصبر على النقاب، لانه هو اعلى حاجة في مقام الست في الطاعة. فعايزين نصبر عليه ونصبر على الحفاظ عليه بشكله الاسلامي بزيه الاسود في كل شيء. ما نبتديش ندخل عليه اكسسوارات وشنط ملونة وأحذية ملونة عشان ما نبتديش تاني نميع في النقاب، وندي الفرصة للناس اللي كانوا بيحاربوا النقاب بيقولوا ادي النقاب اللي انتوا بتحاربوه هو الاخوات نفسهم هم اللي حاربوه، وبدأوا ياخدوه لسكة تانية، وبدأ يبقى زينة، وبدأ يبقى ضيق شوية، وبدأ يبقى يعني الموضوع طبعا كلنا ملاحظينه. فنرجو يعني من الاخوات الصبر على الطاعة في النقاب واخذ النقاب كما يجب والانتسال للنقاب كما يجب، وما ندخلش في اي حاجه لان هي عملت الصعب انتقبت فتحافظ عليه يعني. ونرجو حضرتك انك تفرض لنا حلقات يعني وخطب ودروس في الموضوع دوت للملتزمين والملتزمات، لان كلنا محتاجين ان احنا نصلح تاني من نفسنا، مش التزام وبس، لا نصلح نفسنا واحنا ملتزمين. وجزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاكم بارك الله فيك. يعني ملاحظات الاخ شادي ربنا يحفظه ويبارك فيه في كل حلقه، يعني تبقى ملاحظات قيمة، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي أمثاله. فقلنا يعني من مجالات الصبر، الصبر على الطاعة، وينقسم إلى ثلاث شعب. قلنا الأولى الصبر قبل الطاعة، ثانيا الصبر على حال الطاعة. قبل الطاعة يعني هتصحح النية قبل البدء في أي طاعة، أي طاعة من الطاعات هصحح النية. أنا لابس هذا الثياب لي كما ذكرنا الأخ شادي، الأخت المنتقبة هتقول أنا لابس الحجاب ده لي، أنا لابس الجلباب ده لي، لابس الملحفة دي لي، النقاب ده لي، طب أنا بعمل كده لي، طب أنا بصلي لي، أصحح النية. أيضا الإخلاص، أيضا أتبرأ من شوائب الرياء. يا رب جنبنا جميعا الرياء وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. النقطة الثانية الصبر على حال الطاعة. وانت في الطاعة اوعى تقول أنا تعبت، اوعى تقول أنا زهقت، أنا خلاص مليت، كما نسمع من بعض الناس مثلا في أداء فريضة الحج يقول لك خلاص هي آخر سنة أطلع حج فيها. ده الحج ده تعب، الحج ده مشقة. لا يا أخي، قل يا رب ارزقني كل عام، ارزقني يا رب حج بيتك الحرام، سل ربك ذلك، ولا تقل أنا تعبت، الحج تعب ومشقة. لا، ينبغي عليك أن تصبر وتصابر في حال الطاعة. أنت واقف بين يدي الله في الصلاة مثلا، في القيام، وأنت مثلا في الحج، وأنت مثلا في الصيام، في أي طاعة من الطاعات أن تصبر ولا تتكاسل، وتأتي بالعبادة على أكمل وجه، متبعا في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، حذو القذة بالقذة. ثالثا الصبر الذي يكون بعد الطاعة، يعني بعد أن صليت، بعد أن تصدقت، بعد أن صمت، بعد أن زكيت، بعد أن يعني فعلت الخير، لا تنظر لنفسك بعين العجب فتقول مثلا أنا الصائم النهار، أنا القائم الليل، أنا الحافظ لكتاب الله، أنا وأنا وأنا، وتضيع الثواب. إياك لا تنظر لنفسك بعين العجب وتتباهى بما قدمت سمعة ورياء وتضيع الثواب، فتقول أنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي. لا، يبقى هناك صبر على الطاعة قبل الطاعة، وفي حال الطاعة وبعد الطاعة. وكما ذكرنا أخونا شادي، أيضا أذكر الأخوات المنتقبات بالصبر والثبات على النقاب، ونحن تحدثنا عن هذا تفصيلا تفصيلا، وقلنا يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، فالناس حولك كالذئاب الحومي. اصبري اصبري واحتسبي الثبات الثبات أيتها المنتقبة على طاعة الله، الثبات الثبات على النقاب حتى الممات. أسأل الله جل وعلا أن يثبت نساء المسلمين على الحجاب وعلى التستر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من مجالات الصبر أيضا رابعا الصبر في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله إخواني وأخواتي سبيلها طويل، تحف بالمتاعب والآلام. نعم، طريق الدعوة طريق صعب. طبعا البعض يظن أن الدعوة تقتصر على المنابر والمحاضرات والندوات فحسب، وأن الدعاة هؤلاء يمتهنون هذه المهنة. يعني مثلا كل من يتحدث في دين الله فيصعد المنبر ويخاطب الناس في الفضائيات أو في الندوات أو في المحاضرات، هذا هو الذي يتحدث ويدعو إلى الله فحسب. وأنا أقول لا يا أخي، ينبغي عليك أن تعلم أن الدعوة إلى الله ليست مهنة، الدعوة ليست مهنة نمتهنها نحن، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على وجه الأرض في حدود قدراته وإمكانياته، في حدود ما تملك ينبغي عليك أن تبلغ عن دين الله. أنت مثلا موظف، معك موظفين في العمل، إيه المانع عما الأذان يؤذن؟ يلا جماعة نصلي، الأذان يقول حي على الصلاة، يلا نصلي جماعة. هذا واجب عليك، أنت مسلم ينبغي عليك أن تدعو إلى الله جل وعلا في حدود ما تملك، وأن تعلم أن سبيل الدعوة سبيل صعب وطريق صعب مليء بالعوائق مليء بالأشواك، ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل والله هو طريق صعب. ومن سلك هذا الطريق يعلم علم اليقين بالفعل أنه طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين. لذا أقول لك أيها المسلم، إن لم تبتلى في حياتك إذا لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين، هذا هو الطريق. طريق صعب مليء بالأشواك مليء بالصعاب، ليس مفروشا بالورود والرياحين. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل كيف حالك؟
الله يحفظك ويعزك.
أحيي والله قناة الخارجية على هذا البرنامج الرائع.
الله يحفظك.
وأحييك والله على هذه الكلمات الطيبات.
الله يخليك.
ولا فضل لا فضل الله فوق شيخ محمد.
أحسن الله إليك ورحمة
الله. الله يكرمك والله، نشكرك على هذه الكلمات.
جزاك الله خيرا.
دعني شيخ محمد والله يعني أذكر بس بقول الله عز وجل.
تفضل.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فربنا عز وجل يبين في هذه الآية الكريمة أن النجاح والفلاح في الدنيا مرتبط بالصبر، ويبين ربنا عز وجل أن الصابرين يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. فيا من قد أصيب في نفسه وولده وماله تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. نعم صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم، فالصبر يا شيخ محمد من أجل الصفات التي يتحلى بها العبد.
نعم.
لذلك ذكره الله عز وجل في القرآن في نحو 90 موضعا.
نعم.
فاللهم جملنا بالصبر ونشكرك والله ونشكر قناة الخليجية على هذا البرنامج الرائع، ونسأل الله العظيم أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات يوم أن نلقاه.
أمين.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله تعالى. قلنا من مجالات الصبر، الصبر في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله طريقها صعب، يعترض الداعية إلى الله بعض المعوقات في طريق دعوته، والتي منها مثلا أولا الأذى من الناس قولا وفعلا، ثانيا إعراض الناس عن دعوته. طبعا ليس هناك شيء أثقل على صاحب الحق حينما يصيح بأعلى صوته وينادي بملء فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، فلا يجد إلا آذانا صمة وقلوبا غلفة، أناسا قد استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصعب شيء حينما تنادي بأعلى صوتك أيها الناس هلموا إلى الله، هيا هيا إلى بيت الله، لا تجد إلا آذانا صمة وقلوبا غلفة، كما فعل نوح الذي قام بالدعوة إلى الله جل وعلا 1050 عاما، 950 سنة يدعو إلى الله جل وعلا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهذا الموقف لم يتغير ولم يتبدل مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه إخواني وأخواتي سبيل المجرمين في كل القرون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قال الله تعالى في أول سورة فصلت في الحديث عن موقف قريش مع رسول الله محمد، قال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثانيا يعترض الداعية، قلنا إعراض الناس عن دعوته، ثانيا الأذى من الناس قولا وفعلا. طبعا أعداء الحق يقابلون الإحسان بالإساءة، والداعي إلى الله يتهم دائما بما ليس فيه، وهذا الاتهام يكون من أعداء الحق. إذا دعاهم بالموعظة الحسنة أو إذا جادلهم بالتي هي أحسن قابلوه بالتي هي أخشن، إذا صدع بينهم بالحق لا يسمع منهم إلا الباطل. فأنصح كل واحد يدعو إلى الله، وأنصح كل مسلم يدعو إلى الله جل وعلا أن يصبر على أذى الناس، فهذا طريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق الأولياء والصالحين. الصبر على طريق الدعوة إلى الله أو في الدعوة إلى الله. خامسا من مجالات الصبر، الصبر على الزوجة والأولاد. النساء والبنون محببون للنفس الإنسانية، بل هما بل هما زينة الحياة الدنيا، لذا هما فتنة. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وأيضا حسن نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير من جبلة النساء لتستبين للرجال سبيل معاملتهن، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي على كل رجل أن يصبر على خلق امرأته وأن يصبر على خلق أولاده، كما قال بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة هو كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو أن تتحمل الأذى منها. هذا هو الخلق الحقيقي، وهذا هو الصبر الحقيقي مع المرأة. سادسا من مجالات الصبر: الصبر في طلب العلم. طبعا طالب العلم يجب عليه أن يصبر وأن يصابر وأن يعلم أن طلب العلم فريضة، وأن يعلم أن رب العالمين جل وعلا قال عن العلم والعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قرن الله شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وتعالى على أنه قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فطالب العلم ينبغي عليه أن يعلم أن منزلة العالم عند الله عظيمة. لقد ورد في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصحح هذا الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وفي رواية يطلب فيه علما، سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فطالب العلم يجب عليه أن يصبر ويصابر ولا يستعجل، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويجب عليه أن يكون متواضعا، لا يدعي أنه أعلم الناس، وليعلم أن فوق كل ذي علم عليم. لا يقول: أنا فلان، أنا المحدث، أنا العالم العلامة والبحر الفهامة. نسمع من بعض الناس يزكون أنفسهم بمثل هذه التزكيات، فإياك ثم إياك أخي الحبيب، وأن تكون كهؤلاء الذين يشهرون أنفسهم أو يزكون أنفسهم. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فطالب العلم يجب أن يكون متواضعا، ها هو موسى عليه السلام كليم الله لما سأله ربه: من أعلم الناس يا موسى؟ فأجاب قائلا أنا. فقال له ربه: بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى. أدب الله كليمه موسى عليه السلام لما ادعى أنه أعلم الناس. فإياك أن تكون كهؤلاء الذين يقولون: نحن أعلم الناس. بل طالب العلم يصبر على الطلب. نعم، إنه سيلاقي الصعاب في طريق طلب العلم، هذا هو الطريق، يجب عليك أن تصبر وأن تتجشم الصعاب لتبلغ إلى المراد. هذا طريق الأنبياء والمرسلين، هذا طريق الأولياء والصالحين. أيضا طالب العلم يجب عليه أن يلتزم مع شيخه بما عقد معه من شرط، لأن المؤمنين ولأن المسلمين عند شروطهم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا وأخيرا من مجالات الصبر، الصبر على الأخوة في الله. لقد أشاد الله جل وعلا بنيان المجتمع الإسلامي على أسس قوية وعرى وثيقة فتغدو جسدا واحدا، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فينبغي عليك أن تعلم هذا جيدا، أن تصبر على أذى إخوانك، أن تصبر على أذى إخوانك. لقد بشر الله جل وعلا الذين استجابوا لهذا النداء الرباني بالفوز والفلاح والنجاح، فقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اللهم اجعلنا جميعا منهم. يجب على المسلم أن يصبر على أذى إخوانه، أن يقابل هذه السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يجب أن يكون هذا النوع من الصبر، أي الصبر على الأخوة في الله، على إخوانك في الله، يجب أن يكون مشفوعا بالرحمة والشفقة والرأفة على الأخ، لتزداد الألفة ويتماسك البناء وتشتد أركانه. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا يا ربي من أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. فطوبى لمن ألجم نفسه بلجام الحلم وحرص على دفع التي هي أخشن بالتي هي أحسن، لأن هذا السلوك الجميل يهدي للتي هي أقوم. ومر الوقت بنا سريعا وللحديث بقية، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي ما استطعت. محمد وعلى